الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي كتاب عيادة المريض وتشيع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه، ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الكتاب أبوابا كما هو المعتاد، ومن هذه الأبواب وهو أولها باب عيادة المريض. ومما أورده المصنف رحمه الله من الأحاديث ضمن هذا الباب ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ رواه مسلم. قوله: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة، هذا هو المعروف بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، فيقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، وما إلى ذلك من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى. والحديث القدسي الراجح والله أعلم من أقوال أهل العلم أن لفظه ومعناه من الله، لأن ذلك هو الظاهر، قال الله تعالى، فلا يقال إنه كالحديث النبوي سواء، لكن يبقى الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن معجز وهذا ليس بمعجز. القرآن تكفل الله بحفظه والحديث القدسي ليس كذلك، والقرآن متعبد بتلاوته بألفاظه والحديث القدسي ليس كذلك. القرآن لا يجوز روايته ونقله بالمعنى، والحديث القدسي يجوز روايته بالمعنى لمن يكون عارفا بما يؤدي المعاني من الألفاظ ولا يغيرها. يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. ما المراد بهذه الجملة؟ الله تبارك وتعالى منزه عن المرض والجوع، ولكن المراد بذلك يوضحه ما بعده. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ فهذا يفسر المراد، وليس ذلك من باب تأويل الصفات وحمل النصوص على غير ظواهرها، فإن أهل السنة يفسرون النصوص كما هو معلوم بحسب ما دلت عليه من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. فهذا وضحه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وضحه الله تبارك وتعالى في نفس اللفظة، نفس اللفظة. يعني هذا حينما يقال مثلا، يقول الله عز وجل: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. 1000 سنة إلا 50، لا يمكن لأحد أن يأخذ الجزء الأول ويقول إنه بقي 1000 سنة. بقي في الكلام بقية توضح الجزء الأول من الكلام، 1000 سنة إلا 50 عاما، إذن هو بقي 950 سنة. فلا يمكن أن يؤخذ جزء من الكلام ثم يترك الباقي. فهنا أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ لوجدتني عنده. إذن لو عدته هذا المريض، فالذي يمرض هو هذا الإنسان، والله منزه عن ذلك، قال لوجدتني عنده. وهذا يؤخذ منه المعية الخاصة لأوليائه وخاصة عباده أهل عبودية الاختيار، فإن الله معهم بنصره وتأييده وكلاءته وحفظه ورعايته وما إلى ذلك. لوجدتني عنده، وفيه إشارة أيضا إلى الثواب والجزاء، فإن الله يجازيه كما تدل عليه الألفاظ الأخرى. فقد قال يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، لاحظ هذا على سبيل المحاسبة يوم القيامة، فدل على أن الإنسان يحاسب على هذه الحقوق، حقوق المسلمين. هذا مرض فلم تعده، وهذا جاع فلم تطعمه، وهذا صار في حال من الشدة والكربة فلم ترفع بذلك رأسا ولم تغثه، كما هو الحال في إخواننا اليوم في بلاد الشام. نسأل الله عز وجل أن لا ينزل علينا بسبب هذا التقصير عقوبة، نساء والأطفال يذبحون ويحرقون في النار ويفعل بهم الأفاعيل وتنتهك أعراضهم، ونحن مقصرون غاية التقصير معهم. فهنا يقول يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ وهذا يدل على منزلة هؤلاء من أهل الإيمان، منزلة هؤلاء العباد، حيث إن الله تبارك وتعالى أضاف ذلك إلى نفسه، ثم جاء مفسرا أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان، قال استطعمتك فلم تطعمني، أضاف ذلك إلى نفسه سبحانه وتعالى، وهذا لمنزلة عبده المؤمن. قال أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، لوجدت ذلك عندي يعني الثواب والأجر، فإنه لا يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء، فإنما يقدم الإنسان لنفسه ويحسن إليها وهو المحتاج. قال يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيت لوجدت ذلك عندي، يعني أجره. وقل مثل ذلك في حاجات الناس، استكساك عبدي فلان إلى آخره مما يعرض للناس من الحوائج. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني، رواه البخاري. عودوا المريض هذا أمر، والأصل أن الأمر للوجوب، ولهذا قال بعض أهل العلم إن عيادة المريض واجبة. وعلى كل حال هذا يختلف باختلاف حال المريض، أحيانا تكون حاله لا تتطلب الزيارة، لا تتطلب العيادة، لأن ذلك يتضرر به، فهنا لا يقال للناس إنه يلزمكم ذلك. وقد يكون المريض بحال لا يعلم فيها من عاده ومن لم يعده، يعني يكون غائبا عن وعيه مثلا، فهنا قد لا يقال إن العيادة واجبة لأنه لا يشعر، لأن المقصود من العيادة والله تعالى أعلم أمور. الأمر الأول هو تقوية قلب المريض، لأن المريض يشعر بضعف وانكسار ووحشة، فهو ينظر إلى الحياة وإلى الناس بمنظار غير المنظار الذي ينظر فيه الأصحاء، وهذا يعرفه الإنسان إذا مرض وتعب، ينظر إلى الطريق، ينظر إلى الناس، ينظر إلى المارة، ينظر إلى من حوله، ينظر إليهم بنظرة أخرى تماما. أما إذا كان في حال العافية والقوة والصحة فإنه لربما ينظر إلى الناس إلى أنهم ضعفاء وهو القوي، لكنه إذا أصابه المرض عاد إلى رشده وأدرك ضعفه، ولربما ظن أن هذه هي القاضية وأنها هي نهاية المطاف هذا المرض، وانغلقت الأبواب في وجهه، ولربما غلب عليه اليأس فيحتاج إلى من يقوي قلبه ومن يواسيه ومن يأنس به. فإن الإنسان إذا كان في حال من الضعف والانكسار والوحشة لربما يشعر بشيء من الغربة، فإذا جاءه من يعوده ويسأل عنه، لا سيما مع التزام الآداب اللائقة في هذا الباب، يعني لا يأتيه من يقنطه ثم يقول له بعد ذلك هذا المرض أصاب طائفة من الناس، فلان وقع له مثل هذا المرض ثم توفي، وفلان وقع له مثل هذا الذي وقع لك ثم بعد ذلك أصابه شلل رباعي، وفلان أصابه مثل هذا المرض تماما، وأعرف واحد آخر أصابه غيبوبة ولم يزل بذلك منذ سنوات وإلى آخره. فهذه لا تصلح، هذا ليس هو المقصود من العيادة، ولا يحدثه بأخبار الذين ماتوا والذين، لكن قد يذكر له أشياء من البلاء غير البلاء الذي وقع له مما هو أشد تخفيفا عليه. يقال انظر إلى حال من هو دونك، إلى من ابتلي ببلاء أشد منك، فأنت بخير وأنت بنعمة، انكسرت رجل واحدة احمد الله عز وجل، هناك ناس انكسرت أطرافهم الأربعة، هناك من انكسر ظهره، فأنت في سعة وعافية وأنت أفضل من غيرك، ذهبت عليه عين واحدة، يقال هناك من ذهبت عيناه وذهب عقله وهكذا. فهذا لا إشكال فيه، فنفرق بين المقامين، والحكيم العاقل هو الذي يحسن إيراد الكلام ويتكلم لغرض صحيح يوصل به رسالة إلى هذا المريض تقوي قلبه وتبعث الأمل والفأل في نفسه ويحتسب الأجر عند الله عز وجل. فهذا غرض من أبرز وأهم، بل هو الأول في عيادة المريض. الأمر الثاني من هذه الفوائد، من هذه الحكم في عيادة المرضى، هو أن هذا المريض حينما يعوده الإنسان يدعو له، لأنه بحاجة إلى دعاء، ولذلك حتى لو كان غائبا عن وعيه لا يشعر بالناس لا يقال إنه لا يعاد، ما الفائدة من زيارته؟ وأحيانا يرده أولاده، يرد الناس أولاده، يردون الناس عن عيادته ويغلقون الباب دونهم، وهذا غير صحيح، فإن الناس يأتون إليه ويدعون له، فقد يشفيه الله عز وجل بسبب دعاء المؤمنين. والأمر الثالث هو أن عيادة المرضى هناك معنى يرجع لمن يعودهم من جهة الأجر والثواب كما سيأتي في الأحاديث، فهو يؤجر، هذه عبادة تقرب إلى الله عز وجل بها، عبادة عظيمة تشيعه بذلك الملائكة إلى غير ذلك من الفضائل. والأمر الآخر هو أن الإنسان يعرف نعمة الله عليه، هذا الإنسان اللي يعيش في حال من الزهو واغتر بشبابه وقوته وعافيته يحتاج أنه يرسل إليه مرض، يأتيه مرض، يأتيه ما يعرض لعافيته حتى يتذكر ربه تبارك وتعالى وكيف أنعم عليه فيرفع يديه ويدعو ينكسر، أو يعود هؤلاء المرضى فيرى أحوال الناس يقول أنا في عافية الحمد لله، رأيت شيء في المستشفى، رأيت أناس لا يستطيعون الكلام، رأيت من لا يستطيع المشي، رأيت من لا يستطيع الأكل، رأيت من لا يستطيع كذا، فيستشعر عافيته ونعمة الله عليه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فعيادة المرضى هي علاج لأدواء النفوس من هذه الحيثية. لو أن الإنسان يجعل لنفسه وقتا يذهب لو بالشهر مرة يزور الناس اللي ما يعرفهم، يعود المرضى، فهذا يؤجر عليه أجرا عظيما ويقوي قلوبهم ويدعو لهم ويتعظ أيضا هو ويعتبر، يكون تجديد تذكير بهذه النعم التي أعطاه الله عز وجل إياها حينا بعد حين. وأعرف من يعود المرضى كل يوم لا يعرفهم، يأتي إلى المستشفى يمر على هؤلاء يدعو لهذا وهذا 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 كل يوم بعد العصر، وأعرف من يأتي يوما بعد يوم، وأعرف من يأتي يومين في الأسبوع، وأعرف من يأتي يوما واحدا في الأسبوع. لا يعرفونهم، ولكن هذا ديدنهم. أن رأيت هؤلاء يمرون على المرضى مرورا سريعا ويدعون له، ثم يمشي والثاني والثالث والرابع، سألت من هؤلاء؟ فقال بعض المرافقين للمرضى: هؤلاء، هذا الذي جاء قبل قليل يأتي كل يوم، والثاني يأتي يوما بعد يوم، والثالث يأتي يوما في الأسبوع، وآخر يأتي يوما واحدا في الأسبوع، عاد عندهم. على كل حال الإنسان لا يكون غافلا. قال هنا: عود المريض وأطعم الجائع. هذا الإنسان الذي بحاجة إلى الطعام لا يجد شيئا. وفك العاني، العاني هو الأسير، فهو أيضا يعني العاني يقال يعني لمن ذل وخضع، فهذا يقع في الأسر فتكون حاله كذلك، فيجب السعي في فك أسره. ولذلك تبذل الأموال من بيت مال المسلمين وهي مشتركة لهم حق فيها جميعا، تبذل في فك واحد من المسلمين. وذلك أن استبقاء النفوس والمهج وتخليص الإنسان من فتنة في دينه ومن فتنة في نفسه أولى وأهم من المال. ولهذا ذكرنا في بعض المناسبات أن قاعدة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة أنها ليست على إطلاقها، وإنما ينظر إلى المراتب، فقد تقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، فالمال مصلحة عامة للمسلمين، ومع ذلك تبذل الأموال الطائلة في سبيل فك أسير واحد. فقدمنا مصلحة الأسير الواحد، لماذا؟ لأنها أعلى، هي في رتبة ضروري أعلى، وهو الدين عليه خطر في دينه يفتن. وكذلك النفس، المال يأتي بعد ذلك، يعني يأتي رقم أربعة، أو بل بالعكس هو يأتي في الرقم خمسة، يعني هو آخر الضروريات، أولها أعظمها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض، ثم المال. فهذه كلها ضروريات خمس، فيقدم الأعلى. فكوا العاني، فكل من كان أسيرا فإنه يصدق عليه ذلك. ثم ذكر حديث علي رضي الله، ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم. هذه من فضائل عيادة المريض، ولذلك كما ذكرت منه ما يعني من آثار العيادة وفوائدها ما يرجع إلى العائد للمرضى. يقول: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم، لاحظ هل هنا القيد مقصود المسلم إذا عاد أخاه المسلم؟ طيب إذا زار كافرا لا يكون كذلك، لا يكون كذلك، نعم. لكن هل يقال إنه لا يؤجر على عيادة الكافر إن لم يكن محاربا؟ يقال: في كل كبد رطبة أجر. إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، يعني هو في استمرار، يعني نحن نريد أن نقلص قدر المستطاع وقت هذه العيادة، لكن هذا ينبغي أن يقيد بأن يكون له في ذلك نية صحيحة. ونحن نضيع كثيرا من هذا الخير على أنفسنا أننا نذهب من أجل تسجيل حضور، أننا أدينا الواجب، ألقينا التبعة عن كواهلنا، واضح؟ فقد يذهب الإنسان وهو متثاقل، وهذا غير صحيح. يذهب وهو مستبشر ومحتسب، وإذا جاءك إنسان اتصل بك أو قال لك نذهب إلى مريض نعوده، افرح بهذا، هذا خير قدم لك، لم تزل في خرفة الجنة حتى ترجع. الناس لو قيل لهم نذهب إلى بستان، إلى مكان جميل، إلى مكان جيد، إلى مزرعة قريبة، ذهبوا. طيب خرفة الجنة يعني جناها، يعني الثمر، لم يزل في جناها حتى يرجع، لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، فهذا فضل عظيم، حتى يرجع يعني معناه حتى يرجع إلى بيته، يعني يحسب له من من منذ أن ينطلق إلى أن يرجع يكتب له ذهابه ورجوعه، ما يضيع شيء. فإن أدركه زحام أبطأ في الطريق فهو في خرفة الجنة. وهذه هي التجارات الحقيقية التي نفرط بها كثيرا. ثم ذكر حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، غدوة يعني من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، هذا يقال له غدوة، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. 70,000 يصلون عليه يعني يدعون له، يستغفرون له، 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، والمساء من بعد الزوال، يعني نصف اليوم استغفار ملائكة، 70,000. نعم. وإن عاده عشية، العشي يبدأ من بعد الزوال، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. خريف في الجنة يعني ما يجتنى ويخترف من جنى الثمار، خريف في الجنة، لذلك شهر فصل الخريف الذي يقال له الخريف. لماذا قيل له الخريف؟ هو يأتي بعد الصيف، أليس كذلك؟ فتكون الثمار قد أينعت وحان جناها وقطافها، ففصل الخريف فصل اعتدال مثل الربيع، لكنه أفضل من الربيع بكثير، لا مقارنة. لماذا؟ لأنه وقت جني الثمار، ولهذا يأتي في التواريخ يقال 70 خريفا، 70 خريفا يعني 70 سنة. أما نحن الآن نعبر بماذا؟ يقال عمره مثلا 20 ربيعا. الربيع يأتي بعد الشتاء وليس فيه ثمر، ما في شيء، نعم ما في شيء، فإنما يعجبهم الأزهار والألوان والأشكال والصور فيعبرون بذلك، يقال الربيع، الربيع العربي، وكأنهم يلحظون إلى أن الخريف تتساقط فيه أوراق الشجر، فالخريف ليس فيه منظر لكن فيه معنى، وأما الربيع ففيه صورة بلا معنى، صورة بلا معنى. فهنا لم يزل يقول: وكان له خريف في الجنة. تصور هذه الأشياء الآن، يكون له مجتنى في الجنة، ثمار الجنة لا تقارن بثمار الدنيا بحال من الأحوال، وأيضا يصلي عليه 70,000 ملك، إنسان يعوده في الصباح، 70,000 ملك في المساء، 70,000 ملك، يعني معنى ذلك 140,000 ملك يصلون عليه في اليوم، 140، هذا شيء هائل. على ماذا؟ على عيادة مريض 5 دقائق أو أقل. رأيتم كم نفرط، وأن هناك أشياء قريبة جدا في متناول اليد لا يعجز عنها لا الفقير ولا الغني ولا الكبير ولا الصغير، ومع ذلك نفرط فيها. فالمشكلة ليست في أن الوصول إلى الجنة أمر صعب، وأن الوصول إلى البر والدرجات العلى أمر صعب، لا، هي القضية النفس هذه تقعد بنا فنثقل عن الطاعات مع أنها ميسورة، يعني هذه من الذي لا يستطيعها؟ من الذي يعجز عنها؟ الحديث الأخير هو حديث أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنه يجوز مثل هذا أن يخدم اليهودي أو غير المسلم أو نحو ذلك، لكن يراعى في مثل هذا أمور في من يدخل بيوت الناس ويختلط بالصغير والكبير، وك كذلك بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، الشاهد هذا في المدينة من أهل المدينة، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فدل هذا على أن عيادة الكافر أنها مطلوبة كذلك، لكنها ليست كعيادة المسلم ما لم يكن محاربا، ما لم يكن محاربا. وفي كل كبد رطبة أجر، ويحصل فيه الاعتبار أيضا. فقعد عند رأسه فقال له أسلم، هنا يكون في حال من الضعف، فنظر إلى أبيه وهو عنده، يعني كأنه يستشيره يستأذنه، فقال أطع أبا القاسم، لأنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. ظاهره أن يفهم منه أنه مات، وهل يرد على هذا أن التوبة لا تقبل إذا بلغت الروح الحلقوم؟ ظاهره أنه مات، فهل يقال إن هذا يعارض ما جاء من أن التوبة لا تقبل حال النزع والغرغرة ما لم يغرغر؟ الجواب عن هذا أن يقال والله تعالى أعلم أن هذا اليهودي حينها لم يكن في حال النزع والغرغرة، ما وصل إلى هذا، كما عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي طالب، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلم يكن في حال النزع. فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم، هذا هو الحلقوم، فعندها لا تنفعه توبة ولا يقبل منه إيمان، والله تعالى أعلم. ويرد على هذا احتمال آخر، أنه بلغ هذه المرحلة فيكون ذلك خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.